حس مؤشر ليش تتنهدين؟
ما أدري يا أختي، قلبي مقبوض، أحس شيء بيستوي.
من عرفتك وانتي هاي رمسج، أنا انصحت من دور لك دكتور من هذيل الدخاتر مال النفس.
شي شو قالوا لك مينونة؟
انتي فيك وسواس، ما فيك إنان.
النفس فضاحة ويا الدكتور جاسم المرزوقي وسهيله الوالي.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله مستمعين اليوم عبر أثير إذاعتكم الأولى 107.4 من شبكة الأولى الإذاعية التابعة لمركز حمدان بن محمد لإحياء التراث في برنامجكم النفس فضاحة. شو هي الصحة النفسية اللي بنرمس عنها اليوم؟ دوم نسمع عن العرب ترمس عن الصحة النفسية وشو أثرها. مستمعينا، اليوم الصحة النفسية جزء من صحتنا العامة، والاهتمام بها شيء لا بد منه. لكن ليش؟ لأنها بتدخل في أساس كل شيء نسويه في حياتنا من أفكار ومشاعر. ولا ننسى اليوم أن نحن نتعامل ويا العرب في كل مكان، فعشان شي لازم نتأكد أن نحن نقدر نتواصل وياهم صح بدون ما ننظرهم بتصرفاتنا أو رمستنا. مثل ما عودناكم مستمعينا، اليوم بنعطيكم المفاتيح عشان تحافظون على صحتكم النفسية من أي أمور ممكن تمرون فيها في اليوم، وبنرمس عن موضوع مهم مثل ما نقول على الجرح، وهو العقد النفسية. وقبل لا نبتدي حلقة اليوم، خلونا نعرف شو هي العقد النفسية. هو شعور داخلي يقدر يخليك تغار من العرب، أو يقدر يخليك تحقد عليهم، أو تحس أنك فاشل وعمرك ما بتنجح، أو مثلا تحب تشوف غيرك مبناجح أو به شيء مبزين. هل سألت عمرك ليش تحس شي؟ مرات الشخص يسوي هاي التصرفات وتكون متناقضة بين أنه يبين للعرب أن عنده نقص من شيء، أو أنه يمر عليك حد شي بتقول أنت شو فيك مريض نفسي؟ هل نحن اليوم مستمعينا نعرف كيف هالكلمة تأثر على العرب؟ وشو التعريف الصحيح للعقد النفسية؟ وبرايكم كيف تتشكل هاي العقد؟ خلونا نبسط السالفة. تخطر في بالنا وايد مشاعر مثل الحب، الخوف، السعادة والحزن، والأفكار اللي في بالنا تقول أنا معصبة بسبة فلان، أنا متضايق لأني ما حصلت وظيفة. ولكن شو التفسير اللي يخلينا نقول هاي العبارات دوم؟ شن في حد جالس يرمسنا ويخبرنا أن نحن اليوم فرحانين أو متوترين. ما نفسر هاي المواضيع في داخلنا، مع أن لازم ما نحس بهاي الأفكار والمشاعر في هالوقت. وبخصوص الصحة النفسية أو العقد النفسية اللي تكون فينا، ترانا ساعات نعرف بها ومرات ما نعرف. يمكن هاي العقدة تستوي لنا أو تسوي لنا أمراض جسدية مستمعينا. وأكيد عشتوا يا أشخاص عندهم عقد نفسية من العرب لي حولك، من أهلك وربعك، وهاي العقد تستهلك من طاقتك وتمنعك ساعات من أنك توصل للشيء اللي تباه، ودايما تدور على درب بس علشان تطلع من العقد اللي هي بداخلك. وأغلب الأوقات يكون الدرب ليه بتسلكه غلط. يحتاج الشخص أنه يودر العقد النفسية لي فيه، ويتعلم مهارات جديدة تساعده أنه يحل هاي المشكلة ويخليه يظهر من الحالة ويعيش حياته بشكل طبيعي بلي عقد نفسية. وإذا غيرنا أفكارنا، ترى الموضوع أسهل من أن نغير مشاعرنا، وترى ما بالأمر الهين، ولكن تحتاج اليوم تجرب وتحاول عشان تعرف شو السبب وأساس العقد اللي فيك. بس السؤال هني، من وين أبتدي؟ مستمعينا، بتبدون تعرفون كيف يوم بتفصلون بين أفكاركم ومشاعركم. مثل اللي يقول أن أنا أحس أني متضايق وتراه يكون يفكر في موضوع ثاني، ترى ساعات يوم تفكر في أشياء تستوي لك صدق. والمشاعر مستمعين تكون مثل الفرح، الغضب. أما يوم تقول أنك أنا أحس أني ما بنجح، أنا أحس أني زعلان، أو أحس أني معصب، ترى هاي مشاعر كلها مرتبطة بالأفكار اللي تفسر الأمور في حياتنا. وعشان شي مستمعينا، الأفكار اللي بداخلنا يوم نربطها بمشاعرنا ونصدقها، تراها تكون سبب نفسي، ولازم نعالج العقد اللي نعاني منها ولا تراها بتزيد. وبتسمع دائما العرب تقول أنا أحس بأن فلان يكرهني وناوي يضرني، أو أحس أني محسود، أو أني لازم أحط حد لفلان لأنه إنسان ظالم. هاي مجموعة من الأفكار لي تسوي مشاعر وعقد تخليك تتوتر، ويمكن أنها تخلي سلوكياتك هبطبيعية، وكلها تي بسبب الضغط النفسي الكبير لي تعيشه. في بعض الحالات تظهر العقد النفسية عقب ما تستوي لك حوادث أو تتذكر حوادث صارت لك في الماضي وأنك ما بقادر تنساها أو حتى تتجاوزها، ويمكن تطلع لك أمور مرت عليك من فترة قريبة وتكون مرتبطة بويع قوي صار لك من فترة، ويظهر هالشي في عقلك وقدامك دوم. العقدة مثل الطاقة اللي تحتاج تظهر عشان تحس بالراحة، وإذا سألنا عن الأساليب اللي ممكن تظهر فيها بنخبركم أن لها علاج وجلسات معينة، ويمكن بعد تقدر أنك تتمشى أو تسوي رياضة عشان تفرغ لي فيك. العقد النفسية هي مشاعر متعلقة داخلنا ولازم تظهر، ولا بتحس بويع يوم يستوي لك ظروف جديدة. مستمعينا، موضوعنا اليوم عن العقد النفسية، ويستشاري العلاج النفسي ومستشار جمعية النهضة النسائية بدبي الدكتور جاسم المرزوقي. مرحبا بك دكتور.
الله يرحبك على فضلة، وشكرا لكم على هذه الاستضافة أختي سهيلة.
دكتور، مثل ما قلنا أن اليوم موضوعنا عن العقد النفسية، وانت تعرف أن أغلب الناس اللي صوبنا دائما يقولون والله فلان متعقد نفسيا وفلان عنده عقدة نفسية، ولكن شو هي العلامات اللي تخلينا نحن نعرف اليوم أن فلان عنده عقدة نفسية؟
في البداية لا شك أن مفهوم العقد النفسية أختي سهيلة ونحن نتكلم عنها أنها كانت مادة يعني دسمة ومتداولة في مختلف النظريات النفسية اللي تناولتها، اللي ترى بأن الأشخاص اللي يعانون منها لا شك أنها قد ترجع إلى مرحلة مبكرة من حياته، أي مرحلة الطفولة. فعوامل كثيرة جدا قد تساهم في معاناة البعض من بعض العقد اللي وصلت إلى هذه المرحلة نتيجة لعوامل كثيرة، بس الجانب التربوي يلعب دور كبير جدا في تشكلها. كيف نحن نصل إليها؟ من خلال التعبير عنها اللي يكون في مواقف أو في أماكن يعبر عنها الإنسان بإما إحجامه عن القيام بأمر ما، وعند السؤال عن السبب لا شك قد يرجع إلى تبرير أو ذكر بعض المبررات أو المسوغات اللي موجودة عنده، والسبب في ذلك يقول أنا والله عندي عقدة من هذه المسألة في مرحلة مبكرة، أو لما كنت صغير، أو لما واجهت الموقف. وهني يقصد بمصطلح عندي عقدة منها أي قد يكون متحفظ منها، قد لا يرغب في تكرارها، قد يكون خايف منها، قد يعني يكون يندرج تحت أي من المسائل اللي في النهاية هو ما يبادر للقيام فيها. ومثل ما قلنا تظهر على يعني هؤلاء الأشخاص من خلال التصريح المباشر عن بعض هذه الأمور، لأنها هي لا تؤول بحسب وجهة نظري، بينما تعرف بالشكل المباشر اللي إن طلبنا فيها التفسير والتبرير ذكر الطرف الآخر مسوغاته.
دكتور، يعني بنقول أن الشخص لا يكتم في خاطرة بتي عقدة نفسية إذا ما رمس
الكبت؟ هو يعني هو جانب يعكس العقد اللي قد تتولد عند الإنسان وتصبح مشكلة كبيرة قد يعاني منها، لأن ما أفصح عنها، لأن ما تكلم عنها، لأن لو كان بالإمكان في مرحلة مبكرة أن يواجهها بطريقة ما، وقد تكون يعني هذه الطريقة علاجية، يمكن كانت تكون نتائجها مختلفة. بس كوني أنا كبتها لا شك أن الكبت راح يؤدي إلى تفاقم الموضوع، وهذا تحدث وتناول عنها عدد من المدارس في علم النفس، وأهمها المدرسة التحليلية طبعا.
دكتور، إذا جينا قلنا اليوم أن الشعور بالنقص، نقلل من احترام الناس، كيف اليوم بينعكس علينا نحن؟
لا شك راح تنعكس مثل هذه المشاعر يعني بطريقة سلبية جدا على أدائنا وعلى صفاتنا وسماتنا وعلى تفاعلنا في المجتمع ومع المحيطين بنا. فبالتالي نتكلم عن الإنسان، كل ما تمتع بصفات وسمات وطباع جيدة، كل ما كان قريب جدا من الناس في المحيط اللي هو يتفاعل معهم، ومن ثم لا شك درجة هذا التفاعل ينعكس مدى رضاه، مدى راحته، مدى تمتعه بالصحة النفسية. والإنسان اللي يعاني من مشكلات تقل درجة تفاعله وتواصله مع الوسط المحيط، ومن ثم قد يكون أكثر عرضة لكثير من الاعتلالات النفسية، ومنها الشغلات البسيطة: الوحدة، الانعزال، عدم التواصل أو الاحتكاك مع الآخرين. وأحيانا هذا قد يرتبط بشكل كبير جدا إلى شعور الإنسان بمشاعر أكثر شدة، منها الاكتئاب والقلق وغيره. فبالتالي هذا الموضوع يجب أن يبدأ فيها الإنسان في وقت مبكر، وإلا راح تصل إلى مستويات ومضاعفات كبيرة جدا.
دكتور، يقولون أن اللي عندهم عقد نفسية دائما تظهر عليهم تصرفات غريبة عجيبة، فنحن نبقى نعرف شو ممكن من التصرفات اللي تظهر عليهم ممكن أن نحن نقول والله هالتصرف يعني أن فلان عنده عقدة.
شوفي، لما نسمع مثل هذه المقولة اللي ذكرتيها، ففي الغالب الأعم يعني ترد إلى الأذهان بعض الطقوس والممارسات غير المقبولة. فلما الإنسان يقوم بممارسة بعض الطقوس في حياته اليومية، هني راح يدعونا إلى الاستغراب، خاصة كأشخاص محيطين. أو لما نجد في سلوك الإنسان كنوع من ردة الفعل الطبيعية اللي المفروض يكون عليه ما يكون، ويصادف ذلك أن نجد هذا الإنسان مع تكرار مواقف شبيهة بذات النحو، هني نتساءل. فبالتالي هذه الطقوس أيا كانت طبيعتها، قد في الغالب البعض منها تأخذ صفة الاستغراب، فهني تثار التساؤلات حولها حقيقة. ولا يوجد الآن شيء محدد حتى أنا أذكره، ولكن الطقوس هذه يتبناها الإنسان ويقوم بممارستها أو بتبنيها أو بإنشائها، ما تعكس ردة فعله للتعامل مع العقدة اللي يعاني منها.
يعني كل حالة تختلف عن الثانية بشكل مختلف.
بالتأكيد.
مستمعين، نحن بنرد وبنخبركم أكثر عن موضوع حلقتنا لليوم اللي هو العقد النفسية، ولكن عقب الفاصل تريونا.
النفس فضاحة.
الأولى إماراتية تراثية وطنية.
بيت ما شيء، تلفون ما شيء، نت ما شيء.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
هلا.
شو هناك؟ حسك أسمع مخاري.
ولد الحلال ثالث ودي أقول له يا ولد، هذا الدرب العدل وهذا الدرب اللي مو بعدل، وعطتنا على ما يبا يكون يرفع علامته في المدرسة، كل فصل هذاك هو علاماته، إن كان مو بدنا مو بخير. عزمت إني ما أعطي شيء مول.
تعالي تعالي. عيني خير، وسعي صدرك، بنشوف له درب ثاني يكون ينفعه، يمكن طريقتك الأولية لو هي زينة ما توصلت للي تبين.
تعبت وياه.
وسعي البارض يا بنت الحلال، وسعي البارض.
وسع البارض ويا مطوعنا الدكتور صلاح الدوبي، كل يوم الساعة 10 الضحى العالي عطول الشهر.
السلام عليكم.
وعليكم
السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا يوسف، مرحبا بك على فضلك.
علومكم
قرب استريب
بعد
مره قاطع الريال.
اشوفه مول ميانا. الله اكبر. يلا شباب مسيد.
رمضان في البلاد. عندك خبر؟
أن برنامج رعاية المبدعين واحد من البرامج الابتكارية اللي أطلقتها الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي بهدف اكتشاف ورعاية أصحاب المهارات الإبداعية المتميزة والمبتكرين، وبناء وتطوير قدرات ابتكارية للموظفين، واللي توافق ويا نموذج الإمارات لاستشراف المستقبل والابتكار.
عندك خبر بالتعاون الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي.
حس مؤشر ليش تتنهدين؟
ما أدري يا أختي، قلبي مقبوض، أحس شي بيستوي.
من عرفتك وانت هاي رمسج؟ أنا انصحت من دور لك دكتور من هذيل الدخاتر مال النفس.
شي شو قالوا لك مينونة؟
انت فيك وسواس، ما فيك إنان.
النفس فضاحة ويا الدكتور جاسم المرزوقي وسهيله الوالي.
ردينا لكم مستمعينا من عقب الفاصل ويستشاري العلاج النفسي في عدد من العيادات الخاصة في دبي والشارجة الدكتور جاسم المرزوقي. دكتور، قبل الفاصل كنا نرمس عن درجة تفاعل الشخص اللي عنده عقدة نفسية ويا العرب اللي حوله، ولكن دائما تظهر عليهم سلوكيات غريبة، مثل ما قلت انه كل شخص يخلق له خلينا نقول طقوس خاصة فيه. متى تستوي العقد النفسية؟ ليه في الشخص خطر علينا وعليه؟
جميل جدا. شوفي، لما نحن تكلمنا عن أن البعض ممكن يطور عادات أو سلوكيات أو طقوس أو ممارسات، هذه الممارسات أو الطقوس في الغالب قد تكون غير مألوفة، ومن ثم بعض هذه الممارسات قد تجد نوع من المعارضة من حيث الثقافة أو من حيث المجتمع اللي نحن عايشين فيه، أو تتعارض مع بعض الأنظمة أو مع نصوص القانون أو غيره. وبالتالي لا شك أن لما الإنسان يبتدي في اتباع مثل هذه المسائل أن الموضوع قد يؤثر عليه من حيث الانعكاسات اللي قد يترتب على هذا السلوك، سواء أن يؤذي نفسه على سبيل المثال أو البعض ممكن يقوم ببعض هاي التصرفات اعتقادا منه بأنه راح يحمي نفسه ويحمي عائلته، فبالتالي ممكن يكونون عائلته معه ويقوم بممارسة هذه الطقوسات أو الأفعال والممارسات، فالخطورة الناجمة عنها لن تمسه فقط ولكن راح يمس كل أشخاص موجود معه. وهذه أيضا العقد النفسية أو بعض العقد، ومنها عقد النقص، قد تكون مرتبطة أحيانا ببعض المعتقدات اللاعقلانية. فالمشكلة أيضا إذا ارتبطت ببعض المعتقدات اللاعقلانية، هني تزيد من المخاطر اللي قد تترتب على بعض يعني العوامل أو الآثار اللي قد تسبب أذى سواء عليه أو على الآخرين.
يعني دكتور، هم ياسين يتوهمون هالأشياء؟
أكيد. لا، شوفي، التوهم من ناحية موجودة، مش توهم مرضي كنوع من يعني تخيل أشياء مش موجودة، بقدر ما أن قد يكون أو يرتبط الأمر بضعف في قدرات أو في معارف أو في جوانب من شخصية الإنسان. أيا كان العوامل اللي ساهمت في بروز هذه المشكلة، فالأمر أصبح ماضي أو كان ماضي. احنا في العلاج النفسي لابد نركز على اي انسان يعاني من مشكلات يواجهها اليوم في حياته، الى الرجوع للاسباب الجذرية اللي ادت الى مواجهته لمثل هذه المشكلات. لما نتعمق ونغوص اكثر، وهني المدرسة التحليلية تعلمنا من خلال التحليل لمجمل حياة الانسان للوقوف على بعض يعني المشكلات اللي عاصرها مما شكلت عنده عقد. هني دور المدرسة التحليلية من خلال التكنيكات التابعة لها، بأن نحن نحاول الرجوع إلى هذه العقد في المراحل الأساسية اللي نشأت فيها، إلى مناقشتها ومحاولة يعني التعامل معها لأجل إيجاد الأفكار الصحيحة والمشاعر الصحيحة عنها عن التي كانت موجودة فيما سبق، وبالتالي نحن قاعدين نحاول نعيد برمجة الإنسان ونظرة الحقيقية تجاه المشكلة التي وقعت. بعض النظريات الثانية أختي سهيلة تركز في علاج هذه المشكلة على هنا والآن، يعني الماضي صفحة وانطوت، ليش أنا لازلت أركز عليها حتى لو كان لها جذور؟ دائما يكون توجه هذه المدرسة في التركيز على هنا والآن. أنت اليوم وين؟ هل المخاطر هذه موجودة؟ هل الآثار اللي صارت لك وعززت في داخلك هذه العقد لا زالت مؤثرة عليك؟ وجب الانتباه إلى ذلك.
دكتور، دائما نسمع عن قصص، عن أمور صارت لنا أو صارت حق ناس حولنا أنه وصلت فيهم اليوم العقد النفسية أنهم يسوون جرائم، وهالجرائم تكون وايد مرعبة ولا حتى أنه ودك أنت تذكرها. فشو الشيء اللي بيخليه أصلاً أنه يوصل لمرحلة أنه يقتل شخص عزيز عليه، يأذيه، وإذا يعني يكون خطير وفظيع وسبب لعاهة مستديمة؟
شوفي، هذا التطرف في السلوك للوصول إلى مستويات من الأذى لأي إنسان، والسبب في ذلك وجود عقد ما، لا شك لا يمكن النظر لها دون تقييم شامل من المنظور النفسي فيما إذا كان هذا الإنسان يعاني من اضطرابات عقلية أو ذهانية أو اضطرابات شخصية. وبالتالي لا يمكن لإنسان أن يصل إلى هذه المستويات من الحقد أو الأذى أو العنف أو الإساءة أو الإجرام، إن صح التعبير أن احنا نطلق يعني عليه، إلا بربطها ببعض الاضطرابات الذهانية. طيب السؤال، هل ممكن بعض العقد النفسية اللي يتعرض لها الإنسان في الطفولة إذا ما تعالجت قد تؤدي إلى مشكلات ذهانية، اضطرابات عقلية أو ذهانية؟ نعم، وبالتالي بنقول جزء من المشكلة تسببت أو تعرض لها الإنسان كنتيجة للعقد اللي تعرض لها إياه في سن مبكر. طب شو العقد؟ نعطي مثال بسيط، قد تتعرض فتاة إلى التحرش أو الأذى الجنسي أو الاعتداء من أقارب، من ذكور، وبالتالي مع تكرار تعرضها لذلك يحصل عندها نوع من العقدة إلى أن هذا الرجل لا يمكن يكون مصدر أمان لها أيا كان علاقة هذا الرجل فيها أو صفة هذا الرجل، وبالتالي تبدأ العدائية منذ سن صغيرة جدا تجاه جنس الرجال بصفة عامة. البعض قد يتجنبهم فقط، البعض قد يكون حدي وعدائي فقط، البعض نتيجة لهذه يعني الأذى اللي تعرضت لها ولد عندها عقدة، ومن ثم أصبح في عندها دافع إجرامي عدواني للانتقام من هذا، فأصبحت تقوم بإيذاء كل رجل بغض النظر عن صفته، عن عمره، عن مستواه، إذا كان جيد أو غير جيد، تراهم كلهم واحد. فهذا مثال بسيط جدا نقول كيف أن الموضوع قد يتطور. ففي هذه الحالة هاي أصبح في عندها نزعة نحو الاضطراب أو الاعتلال في الشخصية أو العقلية،
يعني هي في هالحالة تبي بس تنتقم.
بلا شك، وبالتالي الانتقام مو انتقام عادي، الانتقام لجميع جنس الرجال. السبب عقد نفسية، السبب وراء العقد النفسية ممارسات وقع عليها من أقارب لها من الدرجة الأولى من جنس الرجال، لم تجد أحد قد يدافع عنها أو ما إلى ذلك، ووجدت في ذلك أن كل الرجال سيئين، فبالتالي ولد عندها عقدة.
دكتور، سؤال، دائما اللي عند عقد نفسية يكون شخص هادي عقب يسوي جريمة، أو أنه يكون شخص وايد يرمس ويا الناس واجتماعي وهو اللي بيسوي وبيذي الناس؟
سؤال جميل جدا، وإجابتي عليها تكون مرتبطة بنوع الاضطراب الذهاني اللي يعاني منه الإنسان. نوع الاضطراب الذهاني اللي يعاني منه الإنسان راح يحدد صفة تعامله مع الوسط اللي يتعامل معهم، فممكن يكون هادئ، ساكن، بسيط، قليل الكلام، وممكن يكون متفاعل. خليني أصف لك إياها وأضرب لك فيها مثل، يعتمد على هوى الدور اللي هو راح يعيشه في الموقف، فاعتبري في مسلسل أو فيلم الدور المطلوب منه في هذا الفيلم اللي يكون على هذا النحو، هذه متطلبات الدور، فكل شخص راح يوائم دوره بناء على النزعة اللي موجودة في داخله، وهذا يكون مرتبط بنوع الاضطراب النفسي اللي مكون عند الشخص.
والشخص اللي وايد يرمس، هل هو بعد ممكن نحن ندرجه أنه ممكن يسبب لعقد نفسي، ولا هو مثل ما ذكرت دكتور أن الشخص دائما اللي يتكلم ويطلع لي في خاطرة تخف عنده العقد النفسية؟
أنا أعتقد هذه المسألة سهلة، ترجع إلى العادات اللي يعني جبل عليها بعض الناس في موضوع الحديث بإسهاب، أو يعني قلة الحديث أو الانطوائية والوحدة، هذه ترجع إلى طبيعة العادات اللي ربوا عليها، وبالتالي أعتقد الأمر ما له علاقة بالعقد إلا إذا كان عنده عقد، والموضوع يمكن رابطة مثل ما ذكرنا اضطرابات أخرى، عندئذ يمكن تفسير ذلك. بصفة عامة وجود أشخاص يتحدثون نتيجة لعقد نفسية أو وجود أشخاص لا يتحدثون نتيجة لعقد نفسية، ما أعتقد في أي رابط فيما بينهم.
والشخص دائما لي يضخم الموضوع، يعني كل موضوع وايد صغير وبي وبيكبر السالفة وبيجيب سوالف من يمين ومن يسار، فهل هالشخص بعد يعتبر عنده عقدة نفسية؟
إذا كان خلف تصرف هذا يقف مواقف أو أحداث صارت له، نعم. طيب إذا ما كان صارت له مواقف وأحداث، لا يمكن ربط الموضوع بالعقدة النفسية.
بما أن نحن اليوم المواقف هي أهم شيء في العقد النفسية والتصرفات وكيف تربوا الأهل أو كيف تربوا الأشخاص في بيوتهم، فاليوم إذا حنينا وقلنا أن واحد من الأطفال عنده عقدة من يوم هو صغير وكبرت وياه العقدة لما التم خلينا نقول بشلة علموا وفطنوا وقالوا له الصح من الغلط، هل في هاللحظة هو بيتغير ولا بيتم على فترته الأولية؟
جميل، خلنا نقول بأن الإنسان بدءا من مراحل نموه الأولى الطفولة المبكرة ومن ثم الطفولة المتقدمة المراهقة مرحلة الشباب، خلال كل فترة من هذه الفترات هناك متطلبات ومقومات وهناك تحديات، وبالتالي شخصية الإنسان تنمو. كلما أخذت بعين الاعتبار المقومات وتم التعامل مع التحديات، يعني لا يمكن لنا أن نتخيل بأن يكون نمو أي إنسان بمعزل عن التحديات اللي بيمر فيها أو الاحتياجات اللي يتطلب لها. ومن ثم فالإنسان كل ما يكبر إذا ما توفرت له هذه الأشياء لا شك بيكون بعيد كل البعد عن أي عقد أو أي شيء ممكن يأثر عليه. طيب فرضا الإنسان واجه مثل هذه الأمور وعانى من مثل مواقف ما في مرحلة من مراحل حياته إليه ما كبر، هني ناخذ الموضوع من منظور تكاملي، بمعنى هل الإنسان تولدت عنده نظرة بأن في حقبة ما من حقب حياته عانى من مشكلة وبالتالي يتطلب عليه علاجه؟ فهني بنقول هذا الإنسان يتمتع بدرجة من الوعي. طيب إذا ما كان يتمتع بدرجة من الوعي فلا يمكن يأخذ أي موقف لعلاج هذا المشكلة اللي يعاني منه.
يعني دكتور الحوادث اللي تمر بالأوادم تقدر أنها تأثر وتسبب لهم عقدة إذا هم ما كانوا قادرين يعبرون عن مشاعرهم في ذيك اللحظة، وفي نفس الوقت إذا شخص ثانية ومر في نفس الموقف أو الظرف اللي مر فيه سواء حادث سيارة أو صار شيء عنده ما بيقدر يطلع من هاي الحلقة أو من هاي العقدة، فهي تكون تعتمد على شخصية الفرد.
ممتاز، شوفي هني نحن بنربط اللي أنت قاعدة تقولينه وموضوع الحلقة اليوم بالصدمة. هني الصدمة ممكن يولد عندنا ردة فعل، وردة الفعل هذه في شيء اسمه في علم النفس اضطراب ما بعد الصدمة. هذا الاضطراب يحتاج فيه الإنسان إلى وقت حتى يعالجه، بعضهم يقدر يتخلص منه وبعضهم يحتاج إلى وقت حتى يتخلص منه، وبعضهم قد يولد عنده عقدة. مثال مثل ما أنت ذكرتي حادث ما، ومع الحادث هذا دعيني أفترض بأن الشخص دائما أثناء القيادة بعد الحادث صار مع كل يعني بريك يضربه السائق صار يخاف وصار يولد عنده نوعا ما ردة فعل كأن يحرك يده يتجهم مكانه، يعني مثلا شذي يكون متمسك مكانه بشكل جدا كبير أو ممكن يصارخ. طيب لما نحن نرجع نشوف بأن الحادث اللي صار له ولد عنده صورة ذهنية معينة في داخله، فبالتالي كان يصارخ أو كان يقاوم خوفا من اللي حصل معه. الحين لما يكون في مواقف شبيهة قد تلقائيا يقوم بمثل هاي السلوكيات. طيب عدم قدرته للتخلص منه، ولد عنده عقدة. طيب شو السبب اللي ولد عنده عقدة؟ الصدمة والحادث.
دكتور جاسم نحن رمسنا حين عن الأسباب اللي خلتنا نتعرض لعقد نفسية، ولكن عقب الفاصل مستمعينا بنخبركم عن علاج العقد النفسية، خلكم ويانا إن شاء الله عقب الفاصل.
النفس فضاحة.
حرك حرك بسرعة. رمضان في البلاد.
وقف المليار وجبة، صندوق وقفي لأحب الأعمال لله، أطعام الطعام. من إمارات الخير رسالة إنسانية للعالم لتقديم يد العون للمحتاجين من خلال أكبر عمل مستدام لإطعام الطعام. اكسب أجر رزقك الجارية وساهم في أكبر صندوق وقفي لإطعام الطعام. للتبرع بخمسين درهم طرش كلمة وجبة على 1035 عبر اتصالات ودو أو زر الموقع الإلكتروني onebillionmeals.ae أو مركز الاتصال على الرقم 800-9999. اغتنم الخير المضاعف في الشهر المبارك.
اليوم غير عاد، اليوم يوم استثنائي عندنا في قايلة جوازات دبي. جاهزين؟ خلكم جاهزين للسؤال الأول. السؤال الأول يقول لي: أرحب مستمعينا بسعادة اللواء، عمل ومجهود متميز تقوم به جوازات دبي.
الآن مهمة المؤسسات والدوائر أن تهيئ الموظفين على الوظائف الجديدة،
فهذه مبادرة من أنجح مبادرات عندنا في الإدارة ولاقت يعني صدى كبير لدى الموظفين بشكل عام.
القطاعات اللي تعمل في المطار تؤدي واجبها على أكمل الواجب.
10,000 درهم تتريى عدد 10 فايزين، يعني غير 10,000 درهم الفايز اللي هو رقمه 11 بيفوز ويانا ب 10,000 درهم ضربة واحدة.
قايلة جوازات دبي ويا سالم محمد من الاثنين لين الخميس، من الساعة 2 وقت العطنة لين 3 وقت الهايوة. قايلة جوازات دبي بالتعاون يا الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي.
رمضان في البلاد.
يطحن طلعت انا قصر
اقول لك
خير انا ربع
يطير
طيبي مر
يحلق بعد
يتعمر يتعمر
ركن الناس شيء رمي ولا شيء
هم شو بيجلس لك مكان واحد.
الوادي يمشي ولا يجري؟
الوادي يجري ولا يمشي؟ الوادي ما يجري
حتى يمشي.
الوادي يمشي
لا يمشي ولا يجري يتحرك. ما عنده ريول
يجري
الوادي يمشي الوادي لا يمشي ولا يجري
الوادي يجري.
حس مؤشر ليش تتنهدين؟
ما أدري يا أختي، قلبي مقبوض، أحس شيء بيستوي.
من عرفتك وانتي هاي رمسج، أنا انصحت من دور لك دكتور من هذيل الدخاتر مال النفس.
شي شو قالوا لك مينونة؟
انتي فيك وسواس ما فيك ينان.
النفس فضاحة ويا الدكتور جاسم المرزوقي وسهيله الوالي.
قدينا وياكم مستمعينا من عقب الفاصل في برنامج النفس فضاحة، ومثل كل حلقة عودناكم ويانا استشاري العلاج النفسي ومستشار جمعية النهضة النسائية بدبي دكتور جاسم المرزوقي. دكتور، قبل الفاصل كنا نتكلم عن الأسباب، ولكن الحين عقب الفاصل بنتكلم كيف ممكن أن نحن نعالج أو نتخلص من العقد النفسية اللي فينا.
جميل. أول شيء مهم وايد في علم النفس، لما نحن نتكلم عن أي مشكلة ممكن يعاني منها الإنسان نطرح على أنفسنا تساؤل: هل المشكلة هذه اللي أنا قاعد أعاني منها مأثرة علي؟ بعدين هل المشكلة اللي أنا قاعد أعاني منها مأثرة على المحيطين بي أنا؟ إذا كانت الإجابة بنعم فهني لازم أخذ أول خطوة مهمة. طيب إذا كانت مأثرة علي أنا ومأثرة على المحيطين في أنا، فهل من علاج؟ لازم أخذ خطوة نحو الأمام. إذا كان في علاج فهني معناته أنا لازم أبادر بطلب المساعدة من المختصين المعنيين في مساعدتي للتخلص من هذه المشكلة. هني حقيقة نحن نقول بأن الخطوة الحقيقية والأولى والمهمة تبدأ من زيارة المختصين في الجانب النفسي لأجل التمحيص والتعمق في مشكلة الإنسان ومحاولة ربط الأسباب مع النتيجة الحالية اللي هو عليه بالآثار اللي قاعدة تترتب على تصرفاته، وبكذي احنا ما نكون ساعدنا الانسان على اولى خطواته اللي يساعد نفسه للتخلص منها من خلال كثير من الجلسات اللي يعتمد طول مدتها او قصر مدتها بمدى تجاوب الشخص مع العلاج ومحاولة ربط الأسباب الحالية للمعاناة اللي قاعد يعاني منها الإنسان بالعقد أو المواقف اللي مر بها وهو في مرحلة عمرية سابقة. وبكذي لا شك احنا بنكون ساهمنا بشكل كبير في تعزيز الخطوات الأولى له نحو العلاج الصحيح.
دكتور، في بعض من العرب يستحون يمرون على دكتور نفسي أو حتى يقولون حق الناس والله أنا مريت عند دكتور، يقول أنا بس أبا واحد من ربعي بجلس برمسة وبسولف وياه وبطلع كل اللي في خاطري حقه، هل هالتصرف صح؟
شوفي، ما نقدر نقول أن هذا التصرف خطأ من الناحية الحياتية أو الإنسانية أو التلقائية. أحيانا ممكن إنسان في الحياة يحتاج إلى كلمة يعيد توجيه حياته، لكن إحنا دائما نقول ممكن على سبيل المثال أشاور إنسان من مشكلة طبية أعاني منها بسيطة، لنفترض زكام، إنزين، فيقول لي مثلا أخذ بنادول أو أخذ أي نوع من أنواع العلاجات العادية قد تفيد معي أنا، لكن أحيانا المشكلة الصحية اللي قد أعاني منها لها ارتباط ببعض الأمراض المزمنة الأخرى، فهذه المسألة لا يجب مجرد إبداء النصح والرأي لهذا الشخص، بالعكس المفروض أنا كصديق أحب هذا الإنسان لمني أكون على رؤية واضحة من طبيعة المشكلة اللي يعاني منها، أن أقول أشوف يا فلان أنا وجهة نظري في مشكلتك اللي أنت قاعد تعاني منها، نعم تستطيع أن تقوم بواحد اثنين ثلاثة، لكن هم إذا أنت تسمع شوري لازم أنت تراجع مختص حتى تأخذ رأي أدق في هذه المسألة، قد تكون بحاجة إلى أبعاد أو عوامل أو أشياء أخرى في العلاج تخدمك أكثر مما أنا قاعد أسوي أو أساعدك. وثق تماما وابتدي أوضح له المفاهيم الصحيحة المرتبطة بالعلاج النفسي حتى لا يأخذ موقف ومن ثم يحجم عن طلب الخدمة، الأمر اللي قد يفاقم عند المشكلة وتزيد.
دكتور، هل ممكن يكون البدء في العقد النفسية من إهمال وعدم تحمل مسؤولية عند الشخص؟
أي ممكن تأثر مثل هذه العوامل، أحيانا بعض يعني السلوكيات والعادات اللي نمر بها في الحياة مع تكرارها تولد عندنا نحن سمات أو طبيعة، هذه الطبيعة ليست بالضرورة قد تكون إيجابية، وبالتالي ممارستي لها راح يزيد من تفاقم الموضوع.
وهل ممكن مثلا أن نحن نشرد من الواقع اللي نحن نعيشه إذا كانت عندنا عقد نفسية، ولا أن نحن لازم نواجهها؟
شوفي، الهروب من الواقع أي هروب من الحياة اللي أنا أعيشها، لأن بعض المشكلات اللي ولدت عندنا عقد مرتبطة بطبيعة الممارسة اليومية اللي المفروض نحن نكون عليها. فإذا كان الأمر المطلوب مني أني أنا أمارسها في الحياة، أنا دائما أتجنبه لوجود مشكلة ما أدت إلى عقدة عندي أنا، لا، الأولى دائما مواجهتها. طيب السؤال اللي يطرح نفسه، أنا أخشى المواجهة أو أنا لا أرغب في المواجهة، إذن أنا لا أستطيع حل المشكلة، وبالتالي أفضل علاج للمشكلة من خلال مواجهة المشكلة والاعتراف فيها وطلب المساعدة. فإذا الإنسان في هذه المرحلة ما كان متولدة عنده الدافعية، دوري أنا أو دور أي إنسان يحب شخص يعاني من هاي المشكلة إعادة توجيهه إلى ضرورة طلب المساعدة من المختصين.
مثل ما ذكرت دكتور أن عن أهمية اليوم أن نحن إذا شفنا حد حولنا نحس أن في مرض نفسي ونشوف تصرفاته بدأت تكون غريبة، أن نحن نوجهه للمعالج النفسي في البداية، وعقبها يبدون يقررون حالتي إذا محتاج لطبيب نفسي ولا لا. ولكن ساعات يكون الشيء مؤلم بالنسبة حق العوائل أنهم يعرفون والله ولدهم بيدخل عند الدكتور، فهاي الأحاسيس والمشاعر اللي تكون عند الربع والأهل بخصوص ربيعهم اللي بيدخل للدكتور النفسي، كيف ممكن أن نحن نوقف هالمشاعر ونقولهم ترى ولدكم محتاج للعلاج؟
أولا من خلال هاي البرامج ومن خلالك أنتي ومن خلال إذاعتكم الكريمة، اللي نحن نحاول دائما إيصال كل المفاهيم الصحيحة عن الصحة النفسية، عن العلاج النفسي، عن طلب المساعدة النفسية، لأن اليوم لازم أفراد المجتمع يعرفون بأن المرض النفسي أو الاضطرابات النفسية مثلها مثل أي مرض آخر، مثل السكري، مثل ارتفاع ضغط الدم، مثل أمراض يعني أمراض القلب وغيره. وبعض هذه الأمراض والاعتلالات إذا ما يعني عالجناها في وقتها من خلال ما يراه الطبيب مناسب، لا شك بعد فترة راح نتجنبها ونتخلص منها، وراح نتجنب الوقوع تحت مضاعفاتها المستقبلية في حال نحن ما عالجناها. أتوقع حقيقة من خلال نشر المفاهيم الصحيحة، من خلال تفضل كثير من الجهات والقنوات ذات العلاقة بتصحيح المفاهيم عن العلاج والصحة النفسية، الناس راح يبدون في اتخاذ هذه المبادرات. ونحن نتمنى حقيقة يعني من الأشخاص اللي كان لهم تجارب في الطب النفسي والعلاج النفسي وساعدتهم العلاجات في تحسن الحالة النفسية لهم، أنهم يظهرون، تكون لهم صفحات خاصة على يعني منصات التواصل الاجتماعي. وأنا أذكر حقيقة هني إحدى يعني الحسابات تحت اسم شيماء أحمد، وهي لها صفحة خاصة على بعض المنصات تتكلم عن تجربتها في رحلة علاجها من الأمراض النفسية، وكيف استطاعت بفضل الطب النفسي أنها تتغير وتصير أقرب إلى السواء في مواجهة يعني حياتها الطبيعية. المفروض نحن نطلع من صومعة ومن يعني حفرة أن الطب النفسي، المرض النفسي عيب. لا يا جماعة، الموضوع لازم يطلع ونواجهه. بالعكس، نكون جدا يعني متشرفين إذا لا قدر الله كنا نعاني وصرنا بخير وصحة وعافية،
عشان بعد نخبر الناس اللي حولنا أن كل شيء فينا له علاج. فعشان شي زيارة الدكتور النفسي وأنك أنت تيجي تتكلم عن تجربتك بيكون شيء يفيد الغير. إذا أنا خلي أقول عندي مرض نفسي وأبغى أكلم الدكتور، هل أكلمه بالتليفون عشان يحل مشكلتي أو أني لازم أزوره للعيادة؟ شو اللي بيفرق في الحالتين؟
جميل. أولا خلنا نقول الإنسان المتحفظ، الإنسان اللي عنده خجل، الإنسان اللي خايف، هذا خلاه يبدأ بالتليفون، ما يخالف. والحمد لله في برامج كثيرة اليوم موجودة عبر كثيرة من المؤسسات، منها برنامج شاور في مؤسسة التنمية الأسرية في أبوظبي، جمعية النهضة النسائية حقيقة عندها برنامج وفي عندها خط ساخن، سواء الاتصال على الهاتف الثابت أو هاتف محمول من خلال تبني جمعية النهضة النسائية لفكرة الخط الساخن، وبالتالي في أرقام مع عدد من المختصين، وزارة الصحة وقاية المجتمع، مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية عندها برنامج اسمه تحدث لنسمعك، وهناك برامج حقيقة أخرى قد يمكن الوقت ما يسعفني لذكرها، ولكن عندها مبادرات للاتصال بهم كمختصين، ومن ثم يعتمد الأمر على يعني التواصل والمحتوى اللي بيقدمها الشخص من خلال هاتف. الآن صحيح بعض الحالات ما يمكن فقط الاكتفاء بالتواصل الهاتفي، ولكن نقول كون إنه موجود الهاتف وسيلة وقنوات يعني التواصل المرئي الجديدة اللي استحدثت موجودة، هذا لا يعني إنها يعني نكتفي فيها. أحيانا كثيرة وأنا كمتخصص أقول لا، العلاج لازم يكون في العيادة بالحضور، لأن التفاعل المباشر لا نتيجة لا شك أفضل. بس إذا كنت أمام واقع يقول لي أنا ما أقدر أي أو استحالة علي أنا أي، فهل تقبل أنك تساعدني عبر الهاتف؟ بقول أقل الضررين أني أنا أساعدك عبر الهاتف أفضل مني أنا ما أساعدك إطلاقا.
عشان بعد في ناس يقولك أنا ما بحد يشوف سيارتي موجودة عند العيادة النفسية، فهالشي كان وايد يأثر فيهم. دكتور، خلال أزمة كوفيد كنا دائما نشوف الخطوط الساخنة بما يختص الحالات النفسية، إذا أنت مريت بحالة نفسية بسبب جلستك في البيت ولا ياك كورونا، بعيد الشر إن شاء الله على الجميع، والحمد لله الأزمة عدت على خير. انتشرت هاي الأرقام، فهل كان في إقبال كبير من الناس أنها تتصل وتتكلم عن الأمور النفسية اللي صارت لها؟
شوفي، خلال فترة كورونا للأمانة، لنفترض مثلا هناك مشكلات سائدة في الجانب النفسي على مستوى العالم، شو صار فيها؟ زادت حدتها، كالاكتئاب والقلق والوساوس القهرية، لأنها مرتبطة بشكل مباشر بالمرض كان، فزاد حدتها. فالناس، في كثير من الناس ما كان عندهم هذه المشكلات أصبح عندها هاي المشكلات، والكثير منهم بالفعل طلب وتواصل وكان يحضر العيادة. طيب اللي في الأساس كان يعاني زادت عنده حدة المشكلة إذا ما كان تحت العلاج، وإذا كان تحت العلاج كان يتابع، فبالتالي المضاعفات اللي صارت له كانت تحت السيطرة. طبعا الجائحة سببت مشاكل كثيرة جدا على الصعيد النفسي، والأرقام مو أنا أتكلم عنها، ولكن منظمة الصحة العالمية نشرتها وتكلمت عنها، ومخلفاتها كانت كثير. فنقول بأن دورنا كان ولا يزال في تقديم الدعم النفسي عبر كل القنوات والمنصات لمساعدة من يعاني أو صارت له مضاعفات في هذا الجانب.
خلال الأزمة في كانوا مرضى يزورونك أكيد في العيادة، وتوقف علاجهم في العيادة وصار عن طريق التليفون، هل فرق العلاج؟
شوفي، يمكن نشكر حقيقة حكومتنا بأنها كانت سباقة ودائما توازي الحدث من خلال استحداث الأنظمة التكنولوجية اللي هدفها تقديم الخدمة عن بعد. فالحمد لله ما شعرنا بوجود اختلاف كبير، لأن الخدمة كان يتم تقديمه للمحتاجين أو المرضى اللي كانوا يراجعون من خلال الاتصال المرئي والتقييم عبر هذه الأنظمة والقنوات عن بعد. ولا شك أن بعض الحالات اللي كانت تستدعي الحضور كنا نسمح لهم لنا في الحضور، ولكن كثير منها كنا نقدم لهم الخدمات، فكان تأثير المحتوى أكيد مشكل الحضور، ولكن لا يقل من حيث الجودة عن نفس الخدمة اللي كانوا يحصلونها أثناء حضورهم.
دكتور، بنرد لموضوع كيف ممكن أنا اليوم أتعامل مع حالات الخوف والقلق والتوتر، وأن أنا ما أشرد اليوم من هاي الحالات اللي أنا أمر فيها، عشان أنا في النهاية إذا أنا عندي هاي الحالات وكنت في حالة مستعصية ممكن أنا أؤذي الناس اللي حولي، كيف ممكن أنا أمسك نفسي اليوم كشخص بدون مساعدة الناس؟
شوفي، المرض النفسي أولا علي أن يتقبل بأن مثل أي مرض آخر ممكن الإنسان في فترة من فترات حياته يتعرض لها. مثلا عندك الأرقام العالمية تقول بأن واحد من كل 4 أشخاص لازم راح يمر بإحدى الأمراض النفسية خلال مرحلة من مراحل حياته. في دولة الإمارات نشرت إحصائية قبل أعوام قليلة جدا، 1 مقابل كل 5 أشخاص، يعني نحن الحمد لله نظل أفضل من النسبة العالمية في أغلب الدول. وبشكل عام 1/3 سكان العالم راح يمرون في فترة ما بمواجهتهم إحدى المشاكل النفسية. الحين مو المشكلة أنك أنت تمر بمرض نفسي، المشكلة أنك أنت ما تعترف بالمرض النفسي. طيب أنت إذا مريت بوعكة صحية شو تسوي؟ تروح للطبيب. ليش؟ لطلب المساعدة والعلاج، ممكن تكون كحة بسيطة. لكن ليش لما تمر بأزمة نفسية ما تروح لطلب المساعدة؟ قناعة. القناعة هذه من وين تولدت؟ جزء كبير من هاي القناعات تولدت من الطفولة، لما الأسر يرفضون أن يعترفون بشيء اسمه علاج نفسي، فهني المشكلة راح تتضاعف وراح تزيد بالتأكيد. يختلف الأمر في الثقافة الغربية سهيلة، تجدين الناس يهيئون منذ الصغر أن المعالج النفسي هذا شيء أساسي مثل طبيب العائلة، مثل طبيب الأسرة.
يعني هالشيء يدخل في مناهجهم الدراسية؟
إلى جانب ذلك يدخل في منظومة ثقافتهم اليومية وفي طريقة حياتهم وفي ثقافة الأم والأب. فلما الأم والأب يتبنون هاي الثقافة لا شك أن هذه المسائل راح يكون إسقاطاتها جدا حميدة على الناشئة وعلى الأطفال والمراهقين من سن صغيرة فيبادرون. لكن الجميل عندنا في الفترة الماضية قابلت يعني عدد ليس بقليل من المراهقين من هم أقل عن 16 سنة، جدا عندهم وعي رائع بالصحة النفسية والعلاج النفسي، يجبرون أهاليهم أن يجيبونهم للعلاج النفسي حتى يتخلصون من بعض المشاكل اللي يعتقدونها أن هي بحاجة إلى علاج نفسي، بينما الأهل يرفضون، لكن تحت ضغوطات من أبنائهم يضطرون يبونهم أحيانا للعيادة.
حلو يوم نشوف أن الشخص يعرف أنه عنده مرض نفسي ويطلب من هلا أنهم يساعدونه ويودونه عند الدكتور، وفي خلال أن الأهل يكون عندهم تحفظ تام أن زيارة الدكتور النفسي بس حق الميانين مو بحق الناس العادية. فجميل جدا دكتور هاي القصص واللي نسمعها نحن منك عن أهمية اليوم أن الأهالي يأخذون بإيد عيالهم إذا حسوا أن هم محتاجين أن حد يسمعهم، أو محتاجين لدكتور نفسي اليوم أو معالج نفسي مثل ما أنت ذكرت لنا يسمعهم، يشوف تصرفاتهم، هل هم محتاجين لأدوية نفسية تخفف أعراض المرض النفسي اللي فيهم. من هني دكتور ممكن نحن نقول أن حلقتنا لهاليوم عن العقد النفسية خلصت، ولكن إن شاء الله بيكون في عندنا حلقات ثانية بنرمس فيها عن أمور ثانية تختص بالدور النفسي لي أو مشاكل نفسية ثانية تمر فيها الأسر أو الأشخاص. شاكرين لك تواجدك دكتور ويانا اليوم.
العفو أختي سهلة، شكرا لكم،
وإن شاء الله نلتقي فيكم مستمعينا في حلقات جاية من برنامج النفس فضاحة. ربي يحفظكم إن شاء الله.
النفس فضاحة